الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال قاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله كتاب مثل الغاية والتقريب:
فصل. والمحرمات بالنص 14، سبع بالنسب وهن الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، واثنتان بالرضاع، الأم المرضعة والأخت من الرضاع، وأربع بالمصاهرة، أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الابن فواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وترد المرأة بخمسة عيون: بالجنون والجلام والبرص والرتب والقرن. ويرد الرجل بخمسة عيون: بالجنون والجلام والبرص والجب والعنة. ذكر هنا رحمه الله المحرمات، أي من النساء التي لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن، فقال: المحرمات بالنص لما ورد فيهن الدليل بتحريمهن 14، سبع بالنسب أي يحرمن بقرابة النسب. قال: وهن الأم وإن علت. الأم وإن علت، الأم أي كل امرأة لها عليك ولادة، فهذه الأم فإنها تحرم عليك. وإن علت الأم، أم الأم، وهكذا أم الأب. قال: والبنت وإن سفلت، يعني وإن نزلت، ويقول من لك عليها ولادة، كل من لك عليها ولادة كذلك تحرم عليك. البنت، بنت البنت، بنت الابن، وإن نزلت. قال: والأخت، والأخت ويقول من اشتركت معها بولادة، سواء كانت أخت الشقيقة أي أختك من الأم والأب، أو أخت من الأب، أو الأخت من الأم، فكذلك هي محرمة. قال: والخالة والعمة. الخالة هي من اشتركت مع أمك بولادة، وهي أخت الأم، أخت الأم، فكذلك محرمة. ومثلها أيضا خالة الأم كذلك، وخالة الأب كذلك، وهكذا العمة، وهي من اشتركت مع أبيك بولادة، وهي أخت الأب كذلك تحرم، وهكذا عمة الأب وعمة الأم. قال: وبنت الأخ، بنت الأخ سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، فبنت الأخ كذلك محرمة. وبنت الأخت كذلك، بنت الأخت سواء كان شقيقة أو لأب أو لأم، فهي كذلك محرمة. طيب، هؤلاء الآن سبع يحرمنا بالنسب، وذكرهن الله عز وجل في آية سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. قال: واثنتان بالرضاع. الأم المرضعة والأخت من الرضاع، ولو قال يحرم كذلك مثلهن بالرضاع كان أظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هؤلاء السبعة التي يحرمن بالنسب يحرم كذلك مثلهن بالرضاع. فالأم من الرضاع محرمة على المرضع، كذلك الأخت من الرضاع. الأم من الرضاع إذا رضع الطفل من هذه الأم صارت أمه بالرضاع فتحرم عليه. كذلك الأخت من الرضاع إذا رضعت هذه البنت مع ولد أو هو رضع معها صارت أخته بالرضاع وتحرم عليه. كذلك البنت بالرضاع إذا رضعت الطفلة من زوجة الرجل صارت ابنته بالرضاع وتحرم عليه. وكذا العمة بالرضاع التي أخت الأب بالرضاع، والخالة التي أخت الأم بالرضاع كذلك تحرم. طيب، فجميع هؤلاء السبعة من النسب التي يحرم كذلك مثلهن يحرمن بالرضاع. ولهذا قال الله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هؤلاء يحرمن بالرضاع. قال وأربع بالمصاهرة، يعني بسبب النكاح والزواج. قال أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بالعقد على ابنتها، بالعقد على ابنتها. هذا قال الله عز وجل أمهات نسائكم، فإن عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها بمجرد العقد. ويدخل في أم الزوجة أم الأم وأم الأب. أم الزوجة تحرم، وأم أمها هي جدتها، كذلك أم أبيها كذلك تحرم على الزوج. قال والربيبة إذا دخل بالأم، الربيبة هي بنت الزوجة، إذا تزوج الرجل بامرأة ولها بنت إذا دخل على أمها حرمت عليه ابنتها، حرمت عليه ابنته، تسمى هذه البنت ربيبة. وهل يشترط أن تكون في حجر الزوج؟ الجواب لا. وأما قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن الربيبة تكون مع أمها عند زوج أمها، يعني في حجره، هذا الغالب. ولو لم تكن في حجره فهي كذلك محرمة، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. وحينئذ لا يكون لهذا القيد مفهوم، يعني لا يفهم من الآية أن إن كانت في غير الحجر أنها تحل لزوج أمها، لا، هي محرمة سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، لكن ذكر الحجر خرج المخرج الغالب. إذن إذا دخل الرجل بالأم تحرم البنت، وإذا عقد على البنت تحرم الأم. لهذا قال أهل العلم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. ما هي الحكمة من ذلك؟ قال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك أن الرجل إذا عقد على البنت فقد يحتاج إلى أن يدخل على أمها حتى يعني يتفق معها على شيء من أمور الزواج وكذا، فحرمت بمجرد العقد تسهيلا لهذا الأمر. بخلاف الأم فإنها لا تحرم عليه ابنتها إلا بالدخول على الأم، لأنه في الغالب لا يحتاج إلى ذلك، يعني إلى الدخول إليها ونحو ذلك مما قد يحتاجه في زواج البنت، والله أعلم. قال وزوجة الأب كذلك ممن يحرم بالمصاهرة زوجة الأب. إذا تزوج أبوك بامرأة حرمت عليه بالمصاهرة صارت زوجة أبيك. نعم. الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فزوجة الأب تحرم ويدخل في الأب الأب وأب الأب الجد. نعم. وأب الأم. قال وزوجة الإبن. زوجة الإبن إذا تزوج ابنك فزوجته محرمة عليه لقوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء يعني زوجات الأبناء من أيضا من المحرمات. وقوله جل وعلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم هل يفهم من هذا أن زوجة الإبن من الرضاع لا تحرم؟ لا، الصحيح أنها تحرم، الصحيح أنها تحرم وقول جمهور أهل العلم. وإنما خص الإبن بهذا القيد وهذا التخصيص من أصلابكم لإخراج ابن التبني، يعني في الجاهلية كانوا يتبنون الأبناء، يتبنى الرجل الإبن فينسبه إليه ويجعله ابنا له. وجاء الإسلام فحرم التبني، فقد يتحرج الرجل من زوجة الإبن من التبني، فبين الله سبحانه وتعالى أن لا تحرم على الرجل، لا تحرم على المتبني بل هي أجنبية، فقيض الله عز وجل هذا الحكم بهذا القيد لإخراج هؤلاء زوجات الأبناء من التبني. وأما من الرضاع فإنها تدخل كذلك في التحريم. طيب هؤلاء أربعة يحرمن بالمصاهرة: أم الزوجة والربيبة وزوجة الأب وزوجة الابن. قال وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة. أخت الزوجة قال الله عز وجل أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني قد مضى قبل التحريم ليس عليكم جناح، لكن بعد مجيء التحريم فلا يجوز أن يجمع الرجل بين أختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين. المذكورات عند قوله بعد ذكر الأربعة المحرمات بالمصاهرة وما قبلها هؤلاء محرمات على التأبيب، لأن تحريم النساء على قسمين: منهن من يحرمن تحريما أبديا، ومنهن من يحرمن تحريما مؤقتا أو يسمى تحريم إلى أمد. هؤلاء المذكورات السبع من النسب ومثلهن سبع من الرضاع وأربعة من المصاهرة، هؤلاء يحرمن على جهة التأبيب، لا يجوز للرجل أن يتزوج بهن أبدا. ثم ذكر بعد ذلك المحرمات إلى أمد، يعني تحريم مؤقت وهو تحريم الجمع، كالجمع بين الأختين، لا يجوز لك أن تجمع بين أختين في وقت واحد. فإذا تزوجت بامرأة لم يجوز لك الزواج بأختها، لكن هل هذا التحريم تحريم مطلق أبدي أو تحريم إلى أمد ومؤقت؟ الجواب أنه تحريم مؤقت، فإذا ماتت هذه الزوجة أو طلقتها جاز لك الزواج بأختها. واضح؟ هنا التحريم إنه تحريم جمع فقط، أنك تجمع بينهما في وقت واحد، هذا الذي جاءت الشريعة بتحريمه. وهكذا أيضا قال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا لا يجمع بين المرأة وعمتها، أي عمة الزوجة، ولا تجمع بين الزوجة وخالتها؟ لماذا؟ لأن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والأخت وأختها سيؤدي إلى قطيعة الرحم، لأن الغالب أن الضرائر يقع بينهن عداوة وبغضاء ونزاع وخصام. طيب إذا كانت الضرة أختها أو عمتها أو خالتها وغضبت عليها وحمقت عليها هم تقاطعها وهي رحم من أرحامها، سيؤدي الجمع بين هؤلاء النسوة إلى قطيعة الرحم، فلهذا منع الشرع أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وخالتها سدا لذريعة قطيعة الرحم. قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم كما جاء سيد عائشة وغيرها كما ذكرنا التي يحرمن من النسب سبع مثلهن كذلك يحرمن بالرضاع. قال وترد المرأة بخمسة عيوب بالجنون وزوال العقل إذا كانت لا عقل لها، والجذام، الجذام مرض يعني جلدي تظهر بذور يعني في الجلد ثم تقيح، والبرص كذلك مرض جلدي يصيب الجلد فيبيض الجلد، والرتق وهو ضيق في الفرج بسبب اللحم يعني عند الجماع يجد ضيقا بسبب اللحم، والقرن ضيق في الفرج بسبب العظم بسبب عظم. هاي تعتبر عيوب في المرأة إذا وجدت فيها فإنها ترد بذلك. قال ويرد الرجل بخمسة عيوب بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة. الجب يعني إذا كان مقطوع الذكر، إذا كان مقطوع الذكر وحينئذ لا يحصل للمرأة يعني الاستمتاع وإشباع غريزتها وسد شهوتها فيكون في بقائها معه غرض، حينئذ لها فسخ النكاح ورد هذا الزواج. والعنة هو أن يكون الزوج لا يستطيع الجماع لعدم انتشار الذكر وانتصابه، ويعتبر كذلك عيب في الرجل. وقضى عمر رضي الله عنه كما صح عنه أن يؤجل الرجل سنة إذا دعت المرأة أنه عنين، أن يؤجل سنة حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فإن لم يتمكن من الجماع فلها فسخ النكاح. هذه عيوب يعني ترد بها يرد بها الزواج. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله يعني أن كل عيب يمنع استدامة النكاح وحصول المقصود منه فإنه يرد به النكاح، يعني لا يشترط أن تكون هذه عيوب فقط، بل لو وجد عيب آخر يمنع من استمرار العشرة واستدامة النكاح بين الزوجين فإنه كذلك يرد به النكاح. طيب إذا كان الفسخ النكاح بهذه العيوب قبل الدخول فليس للمرأة شيء من المهر، يعني إذا علم الرجل المرأة فيها عيب وكان قد عقد عليها فإنه حينئذ يفسخ النكاح وليس لها شيء، وأما إن كان بعد الدخول فلها المهر بدخوله عليها ويرجع الرجل على من غره الذي غره وخدعه وغشه يطالبه بمهره. طيب إلى هنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.